تقسيم المصالح إلى دنيوية وأخروية في الباحثين لا سيما في هذا العصر. من قسم المصالح التي تدور عليها أحكام الشريعة الإسلامية إلى قسمين: مصالح دنيوية ومصالح أخروية. وقالوا إن العقائد والعبادات ترعى المصالح الأخروية، أما ما عدا ذلك من العقود وأحكام المعاملات المالية وغير المالية، الأحكام الشخصية وما إلى ذلك، فكل ذلك يرعى المصالح الدنيوية. هكذا قرر بعض الباحثين في علم أصول الفقه من الكتاب في هذا العصر. ترى ما الحقيقة في هذا الموضوع؟ ما هو تحقيق هذا الموضوع اللي انتهينا إليه اتفاقا مع جمهور العلماء السابقين أن هذا التقسيم لا حاجة إليه؟ فالعقائد والعبادات والمعاملات والعقود كلها ترعى مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، ولا داعي إلى هذا التقسيم. لكن العقود والمعاملات ترعى المصالح الدنيوية بشكل مباشر، مثلا باب الإجارة، هذا العقد شرعه الله عز وجل من أجل أن تكون العلاقة بين المؤجر والمستأجر علاقة عادلة. البيع، الشراء، الرهون، الشركات، كل ذلك. فالعقود والمعاملات ترعى مصالح الناس الدنيوية بشكل مباشر. العقائد الدينية، العبادات، ترعى أيضا المصالح الدنيوية ولكن بشكل غير مباشر. يعني أنا لكي تتعامل معي لابد أن تثق بأمانتي، تثق بصدقي. طيب متى تثق بأمانتي وصدقي؟ إذا هيمنت العقيدة الإيمانية والإسلامية على عقلي وعلى مشاعري، فعرفت أن الله موجود وأن الله يراقبني وأن الله سيحاسبني إن خنت. نعم، عندئذ لا بد أن أكون صادقا ولا بد أن أكون أمينا. إذا العقيدة ماذا صنعت؟ لعبت دورا كبيرا في تيسير مصالح العباد الدنيوية لكن بشكل غير مباشر. كذلك العبادات، دور العبادات أنها ترسخ جذور العقيدة الإيمانية في العقل والقلب. العقيدة عبارة عن الإيمان بما به يتحقق الإيمان في العقل، لكن هذه الأمور تحتاج إلى غذاء، مثل الشتل الذي غرسناه في حوض يحتاج إلى أن نسقيه ونتعاهده بالسقيا، فيتحول الشجر إلى الشجر إلى شجرة راسخة. كذلك العقيبة لا بد أن نقوي العقيبة بماء العبادة. العبادة إذا ماذا صنعت؟ تقوي العقيدة، والعقيدة بنفس الوقت تيسر ثقة السارية بين الناس بعضهم مع بعض، لأنني أعلم أنك مؤمن بالله لن تكونني، وأنت تعلم أنني مؤمن بالله لن أكونك. نعم، إذن في الواقع أن العقائد والعبادات والمعاملات كلها ترعى المصالح الدنيوية بشكل سواء، لكن المعاملة ترعى هذه المصالح مباشرة، والعقائد والعبادات ترعاها بشكل غير مباشر. طيب وهل ترعى مصالح العباد يوم القيامة أيضا من الآخرة؟ طبعا أنا عندما أكون مستقيما في معاملات المالية مع الناس لا أغدر، لا أقول، نعم أكون صادقا، يثيبني الله عز وجل، فأنا حققت مصلحتين، مصلحة دنيوية حسن العلاقة مع الناس وازدهار المصالح، وفي الآخرة الثواب، وهكذا. هذه خلاصة المسألة التي نختم بها الدليل على أن الشريعة الإسلامية جاءت لحماية مصالح العباد. نقرأ النص، وأعتقد هذا سهل، لكن لابد أن نقرأه، إذا كان في إشكال تسألوا عنه. وبالمناسبة أي مسألة نشرحها نرى النص فيها، فيها إشكال أثناء جلستنا نطرح السؤال والنقاش، مو بعد ما أطلع يمسكني واحد يقول والله أنت حكيت كذا وهذه ما فهمتها وهي فهمتها، لا معنا قاعدين مشان حتى الأخوة كلهم يفهموا. طيب، لما كانت الشريعة حاوية للعقائد والعبادات والمعاملات ولا يتضح وجه رعاية المصلحة إلا في المعاملات، درج أكثر الباحثين على تقسيم المصالح إلى نوع أخروية وهي التي تكفلت بها العقائد والعبادات، ودنيوية وهي التي تكفلت بها المعاملة. ولكن لا أجد داعيا إلى اتباع سبيل هذا التقسيم في هذا المجال، إذ الحقيقة هي أن جميع ما في الشريعة الإسلامية من عقائد وعبادات ومعاملات متكفل بتحقيق كل مصالح العباد بقسميها الدنيوي والأخروي. شو الدليل؟ هذا الدليل الآتي: فالمسلم المتمسك بأحكام الدين في معاملاته مع الناس من حيث إنها أوامر إلهية كلف بالائتمار بها ينال جزاء ذلك في الدنيا الوصول إلى مصالح، وفي الآخرة بلوغ مرضات الله وجناته. تمام. والمتمسك بالعبادات المكثر من الطاعات والأذكار ينال على ذلك في الآخرة ثواب الله ومرضاته، وينال في الدنيا تيسير السبيل أمامه بسببها إلى مراعاة الأحكام المشروعة لتحقيق مصالحه الدنيوية. أما المعاملات فشأنها فيما ذكرناه واضح، علاقة المعاملات بالمصالح الدنيوية واضح، وأما ما عداها من العقائد والعبادات فنقول في بيان ذلك إن كل من العناصر الثلاث العقيدة العبادة المعاملات حلقات في سلسلة واحدة تؤدي بمجموعها عملا واحدا في حياة الإنسان، وتنتهي به إلى غاية لا تختلف. إذ لا بد أولا لكي يوقن الناس بأن الشريعة التي جاءت تخطط لهم سبيل الخير والسعادة وتحذرهم من طريق الشر والفساد إنما هي من عند إله حكيم خبير عادل، كي نعلم هذا لا بد من عنصر العقيدة الإسلامية التي تجعل صاحبها يوقن بوجوده سبحانه وتعالى وبأنه هو الذي كلف الناس بهذه الشريعة وبأنه لم يخلق هذا الكون عبثا وإنما هناك يوم آخر من بعد الموت ثقيل في طوله وعرضه يحاسب فيه الناس جميعا على أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فهذه من أهم حكم العقيدة الإسلامية وفوائدها في نفس المسلم إذ تكون أعظم عون له في تطبيق أحكام الشريعة سواء أظهر له جانب المصلحة فيها أم لا. أعتقد الكلام واضح. طيب ثم كان لابد ليظل ثبت هذه العقيدة قويا في القلب من أن يسقى بماء العبادة بمختلف صورها وأشكالها فبذلك تثمر العقيدة في الفؤاد وتترعرع وتثبت أمام عواطف الحياة وتعابعها إلى جانب أنها تضعف من شرة النفس وأهوائها وهما دائما العقبة التي توعر السبيل أمام السعي للتمسك بأحكام الشريعة ومبادئها فيغدو المسلم بذلك أقوى على تنفيذ هذه الأحكام والوقوف عندما شرع الله منحده فهذه أيضا من أهم حكم الطاعات والعبادات على اختلافها ولقد نبه الله إليها في صريح تبيان الآيات أمامكم وبهذا يتضح أنه لا ضرورة تدعو في هذا المجال إلى تقسيم عناصر الدين بين مصالح خاصة بالدنيا وأخرى خاصة بالآخرة بل الأولى أن نقول إن مجموع الشريعة الإسلامية بعناصرها الثلاثة متكفل بمجموع مصالح الدارين اللهم إلا أن المعاملات وتوابعها تعالج المصالح الدنيوية بشكل مباشر على حين أن العقائد والعبادات تيسر السبيل للأخذ بأحكام المعاملات وتوابعها فهي تعالج المصالح الدنيوية بشكل غير مباشر والكل يهيئ للمسلم سعادة أخروية خالدة. أعتقد ما في داعي عشان ضيق الوقت نتابع لأن هذا الموضوع سهل نعم في أمور صعبة شوية خلينا نوقف الوقت لها. طيب انتهينا إذا من هذه النقطة. نعم ثمرة التقسيم أن الذين يقولون بأن في الشريعة الإسلامية ما يرعى المصالح الدنيوية وفيها ما يرعى المصالح الأخروية الذين يقولون هذا الكلام يقولون العقائد والعبادات لا علاقة لها بالمصالح الدنيوية أبدا. هل هذا الكلام سليم؟ لا هذا مثلا في حين أن المدققين والمحققين من علماء الشريعة قالوا لا العقائد والعبادات والمعاملات كلها ترعى مصالح العباد الدنيوية والأخروية لكن العقائد والعبادات ترعاها بشكل غير مباشر يعني تربي الإنسان تربية مثلى من أجل أن يكون محل ثقة مع إخواني السادة عشر. مواضح الفرق؟ هذا هو. الآن في عندنا علم بناء على الكلام اللي انتهينا منه شبهتين شبهتان تعترضان ما قد قررناه من أن الشريعة الإسلامية جاءت لرعاية مصالح العباد. شوفوا لرعاية مصالح العباد، ما هي الشبهة الأولى؟ الشبهة الأولى تتمثل في أن علماء الشريعة الإسلامية والأشاعرة والماتريدية هم الذين يمثلون نعم أهل السنة والجماعة، يقررون لا سيما الأشاعرة في العقائد في كتب العقيدة أن أفعال الله عز وجل لا يجوز أن تعلل، في حين أن هؤلاء العلماء أنفسهم عندما يتحدثون في كتب أصول الفقه أو في أحكام الشريعة الإسلامية يقولون بأن أفعال الله عز وجل وشريعته معللة، يعني في باب القياس، في قياس. ما هو القياس؟ القياس أن نلحق فرعا لم ينص الشارع على حكمه بأصل نص الشارع على حكمه بجامع. ما هو العلة؟ علة الحكم ما هي في الأصل؟ نلحق الفرع بها إذا وجدت هذه. إذن هؤلاء العلماء في كتب العقيدة ينفون العلة عن الله عز وجل في أحكامه وأفعاله، وفي كتب الشريعة في علم أصول الفقه يثبتون العلة، فهذا تناقض. ما الجواب؟ هذه الشبهة الأولى، واضح أظن شبهة واضحة. طيب الآن نجيب عن هذه الشبهة من دير بالك، نشرح فقرة بعدين نقراها الفقرة بالكتاب، نشرح الفقرة الثانية نقراها بالكتاب، أي إشكال يخطر بالبال نسأل عنه. إذا واحد شاب بعيد قال واحد كان بعيد رفع إيده ما شفته، لا يرفع مية تشوفها على شيء بيسأل. نعم، كيف بدنا نجاوب عن هذه الشبهة؟ بثلاث مراحل. أولا نبدأ ببيان خلاصة المذاهب في مسألة تعليل أفعال الله عز وجل في كتب العقيدة، حتى تتبلور المسألة بذهننا وكأننا ندرس العقيدة. ثم بعد ذلك نوضح مظهر التناقض بين هذا الذي يقررونه في كتب العقيدة وما يقررونه في علم أصول الفقه، ثم نوضح كيف أنه لا يوجد هنالك تناقض، وما نظنه تناقضا هو في الواقع منسجم غاية الانسجام. طيب إذن أولا قرر علماء العقيدة، علماء العقيدة عندما نقول أهل السنة والجماعة الأشاعرة، في فرق بسيط بين الأشاعرة والماتريدية، ستة مسائل هي الفرق، يعني أو مسائل خلافية بين الأشاعرة والماتريدية، وكلها خلافها لفظي يقول. فالأشاعرة يقررون في كتب العقيدة أن أفعال الله عز وجل لا تعلل، لا يجوز أن نقول إن الله عز وجل خلق الأمطار لكي تكون علة للنبات، وخلق النبات لكي تكون علة للطعام للغذاء إلى آخره. أفعال الله لا تعلل، لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ السببين. أولا لأننا إذا قلنا أفعال الله عز وجل معلل بكذا، الفعل الفلاني الذي فعله خلقه لكذا معلل بشيء، فهذا يعني أن الله عز وجل لم يكن كاملا بذاته بل كان ناقصا، وإنما استكمل ذاته وألوهيته بهذا الغرض الذي يعتبر علة في فعله. وهذا المظهر يتنافى تنافيا حادا مع ألوهية الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ واحد يقول وقد قيل لا، الواقع أن الله عز وجل جعل هذا الغرض الذي كان سببا لفعله ليس موجبا لاستكماله هو، وإنما لاستكمال عباده، لأن العبادة بحاجة إليه، فهذا الغرض إنما هو لاستكمال حاجة ومصالح العباد. نقول في الجواب طيب، هل رعاية مصالح العباد يزيد البارية سبحانه وتعالى حكمة أم لا؟ إذا قلنا نعم يزيد البارية حكمة، إذن أصبح غرضا لله عز وجل، وهذا هو الذي نفر منه. وإذا قلنا لا هما سيان بالنسبة لله، إذن الأمر أصبح عبثا، والله عز وجل لا يعبث، الله عز وجل لا يعبث. مرحبا، نجيب الدليل الثاني، خلينا هلا هون نقرا النص عشان حتى نربط بين الكلام اللي عم بحكيه والنص، بيهمني انه تعرفوا النص عم يطابق الكلام اللي شرحته لكم. اذا لاحظت ان نكتبه البحث الاول، ماذا يقول علماء الشريعه الاسلاميه في كتب العقيده في تعليل افعال الله عز وجل، هذا البحث الاول. ان خلاف الباحثين في هذا الموضوع فرع لخلافهم في الحسن والقبح العقليين للأشياء. خلاف الباحثين في هذا الموضوع فرع لخلافهم في الحسن والقبح العقليين. فاتني وأنا أشرح أن أذكر لكم مصدر الخلاف فعلا، لكن الآن سنشرح. ومعروف أن المعتزلة ذهبوا إلى أن للأشياء حسنا وقبحا عقليين، وأن الأحكام الشرعية جاءت على وفقها وتبعا لها، فالعقل عنده من شأنه أن يدرك حسنا وقبحا في الأفعال، بمعنى استلزام الثواب أو العقاب لفاعلها، حتى ولو لم يكن هنالك شرع منزل. دعونا نشرح هذه الفقرة. هل الأشياء التي نتعامل معها في الكون لها حسن أو قبح؟ الجواب أكيد. طيب، في شيء حسن وفي شيء قبيح، كلنا متفقون على ذلك. سؤال ثاني، هل صفة الحسن والقبح في هذه الأشياء صفة عارضة بسبب أعراض، بسبب ظروف، بسبب علاقات، أم صفة الحسن والقبح نابعة من ذات هذه الأشياء؟ طبعا الجواب في هنالك أشياء صفة الحسن والقبح فيها عارضة، كل متفقون. نعم، هنالك أعراض تتبدل ما بين بلد وبلد، فعل من الأفعال هنا يكون قبيحا، تروح لأوروبا بتلاقي حسن عندهم، هنالك أفعال عندهم قبيحة هنا عندنا حسنة. في هذه القضايا صفة الحسن والقبح صفات عارضة تأتي وتذهب. نعم، طعام معين يستساغ هنا فنسميه حسنا، لا يستساغ في مكان آخر نسميه قبيحا. واضح. لكن يقول المعتزلة إن هنالك أمورا تنبع صفة الحسن من داخلها، وهنالك أمور تنبع صفة القبح أيضا من داخلها. فالله عز وجل عندما أوجد هذه الأشياء أوجدها وفيها طبيعة الحسن، فكأن الله لم يطفي عليها صفة الحسن، وإنما كانت بطبيعتها تتصف بالحسن. أشياء أخرى خلقها الله عندما خلقها إذا بها تتصف بصفة القبح. يعني القبح نابع من؟ هذا ما يقوله من؟ المعتزلي. طيب، والباري نظر إلى أنه حكيم لا يأمر إلا بما فيه صلاح وحسن ولا ينهى إلا عما فيه قبح، إذن يجب هكذا قالوا أن يأمر الله بكل ما هو حسن وأن ينهى عن كل ما هو قبيح. لا يقولون يجب عليه، يقولون يجب منه، حتى ما يقال نفيين أوجب عليه. إذن المعتزلة يقولون بأن أفعال الله معللة، سبب ذلك ما يقررونه من أن في الأشياء ما قد ينبع الحسن من داخله. يقولوا مثل الصدق، يقولون صدق الحسن يقولون نابع من داخله، لا يختلف اختلاف الأعضاء. الكذب قبيح والقبح نابع من داخله. غريق يوشك أن يختنق، انقاذه حسن نابع من ذاته. نعم، وهكذا. الأشاعرة قالوا لا، نعم نحن نصف أشياء بالحسن وأشياء بالقبح أو نعبر بالصلاح والفساد، لكن كل ما يمكن أن ينعت بالحسن حسنه عارض من الخارج وليس نابعا من داخله. ويقولون إنما قد شرعه الله وأمر به حسنه آت من أمر الله به، ولو نهى عنه لأصبح قبيحا، وكل ما نهى الله عز وجل عنه قبحه آت من نهي الله عز وجل عنه. باري عز وجل أمرنا بأن نقوم الليل ونصلي وكذا، وفي متعب هذا الشيء، لكن كيف صار حسنا بالثواب الذي ربطه به؟ صار حسنا. لما قال أنا جئت مصاري وأعطيها لزيد من الناس، بحسب الصورة لك هذا شغلة قبيحة، كان لي مصاري راحوا، لكن كيف تحول إلى أمر حسن؟ لأن الله عز وجل جعل لي ثوابا على ذلك. هذا كلام مين؟ كلام الأشاعرة. طيب، هل في داعي أنه نحن نبرهن على بطلان كلام المعتزلة؟ يخاف أنه تعالى بذنهم كل أفكار المعتزلة، يقولوا والله كلام المعتزلة أصدق. هي الصدق حسنه نابع من داخله فعلا، كيف الله عز وجل ممكن ينهى عن الصدق؟ الكذب قبحه آت من داخله من ذاته، يعني كيف ممكن الله يعني يخلق كذب حسن وصدق قبيح؟ ما بيصير. ممكن يكسروا بالكم هذا البال، يعني هذا الموضوع ما بحثنا ما وسعنا في مناقشة المعتزلة فيه، لكن إذا ممكن تحبوا يعني بنناقش فيه. نعم، الواقع إذا دققنا كلام أهل السنة والجماعة هو الصحيح، يعني كلام الأشاعرة. نعم، والماتريدية هم في النتيجة مثل الأشاعرة في الوقت، في النتيجة. ما الدليل على ذلك؟ تعالوا للصدق، أبرز مثال على ما يقولون من أن في الأشياء ما حسنه نابع من داخله الصدق وقبح الكبير. حسن الصدق من أين جاء؟ جاء من العلاقة الاجتماعية. نقول المعتزلة هلا ليش الكذب قبيح؟ لأنه أنت تثق فيه وأنا أقول لك هالبضاعة أنا اشتريتها بألف، معني أنا اشتريتها بمية، واضح فيه. فالكذب قبحه بسبب العلاقة بين البائع والمشتري. هالعلاقة تقتضي أنك تثق فيه وأثق فيه، والكذب يبدد هذه الثقة، مهم؟ طيب، وحسن الصدق لأنه يمكن هذه الثقة. معناته حسن الصدق من ذاته ولا بسبب العلاقات الاجتماعية؟ لو أن الإنسان خلق فرعيا لا اجتماعيا. لا يحتاج الإنسان في أموره المعاشية إلى أحد، هو المتكفل بأمر نفسه تماما. لو صاغ الله الإنسان بهذه الطريقة، لا أنت تحتاج لي ولا أنا أحتاج لي، لما كان فرق بين الصدق والكذب، كذلك أم لا؟ إذن حسن الصدق جاء من التركيبة الاجتماعية التي شاءها الله، فالله سبحانه وتعالى جعل الصدق كلمة ولو شاء حسنا بهذا الأمر، ومن ثم كان الكذب قبيحا. يعني الآن جهاد مركب من 20 قطعة، القطعة الواحدة وهي تؤدي عملها داخل هذا الجهاد قيمتها عالية جدا، لكن لو سألت هل يعني غلاء قيمتها نابع من ذاتها أم من الهيئة التركيبية للجهاد؟ أليس كذلك؟ بدليل أنني لو نعم فككت هذا الجهاد وأخذت هذه القطعة ورميتها أرضا وإذا بقيمتها انهارت، الصدق كذلك واضح هذا الكلام. قالوا طيب انقاذ الغريق يا اخي، انقاذ الغريق، هل في الناس من يشك في انه عمل حسن لذاته؟ الامام الغزالي تصدى للمعتزله في متابعه هذا المثال واسقاطه. يعني انا عم بين انه في ناس كثير في هذا العصر بمجده المعتزله، نحن نريد أن نتبين خرافية عقل المعتزلة. ولماذا يعني لم يستمروا عبارة عن قرن سادس ثم بادوا؟ الإمام الغزالي قال نعم، عندما يمشي رجل على شاطئ مثلا بحر أو نهر دافق ويرى إنسانا يشير إليه يكاد يغرق، فعلا ينقلب إليه لينقذه. سبب عمله هذا حسن فعلا لأنه يعلم أن الناس الذين يرون هذه الظاهرة سينعتون هذا الإنسان المنقذ بأنه ذو مروءة وشهامة وكذا. نعم، فالحسن الذي دفع هذا الإنسان في هذا العمل، الذي دفع هذا الإنسان إليه، آت من ما يعلمه من ثناء الناس عليه عندئذ. قالوا طيب نفرض انه هذا الانسان يمشي في منتصف ليل، الناس كلها نايمين ما في حدا بالشارع، وهذا الانسان يكاد ان يغرق وهو يستعجل به، ومع ذلك يرى ان انقاذه حسن وينقذف اليه من اجل ان ينقذه، اين هو العامل الخارجي؟ قال نعم، في هذه الحالة يعلم أن هذا الإنسان الذي يكاد أن يرى إذا أنقذ وذهب إلى داره آمنا مطمئنا سيتحدث لأهله ولأصدقائه، أنا كدت أن أغرق لولا فلان من الناس، هذا الإنسان الشام جاء فأنقذني وكذا 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 لهلكت. إذن هو يتصور هذا ومن ثم يندفع إلى هذا العمل الإنسان. قالوا طيب يا سيدي نفرض أن هذا الإنسان الذي يكاد أن يغرق هو في حال ما رأى يأتي لحظة نهائيا، ومع ذلك يندفع لإنقاذه أم لا؟ قال إن بلى والله بيندفع. طيب إذن هنا ما في عمل خارجي، معنى ذلك أن حسن هذا العمل نابع من ذاته. يقول الإمام الغزالي العامل هنا يتمثل في سبق التصور إلى العكس. شو يعني سبق التصور إلى العكس؟ رد الفعل الشرطي اللي كنتوا تدرسوه بيقولوا لكم إنه هي نظرية بافلوف. أني بافلوف؟ علماء الشريعة الإسلامية ذكروها ويعني بس. نعم. كيف يعني سبق التصور إلى العكس؟ يسير هو على الشاطئ وهو يرى ذلك الإنسان الذي يحملق له في عينيه ويفعل بيده هكذا تعالى أنقذني رأسا بسرعة، يتخيل أنه هو الذي يكاد يغرق، وأن إنسانا يمشي على الشاطئ وينظر إليه بدم بارد ولا يختلط به ويمر، ويتصور أنه ينعته في هذه الحالة بأنه إنسان لا مرؤة لديه وليس فيه أي شهامة وليس فيه أي شعور من الإنسانية. هو بيتخيل أنه أنا إذا تركته، نعم هو ينظر إليه بهذه الحالة ويتمثل أنه هو في مكانه. عندما يتخيل أنه في مكانه لكي يرد عن غائلته هذه التهمة ينقذف إلى هذا العمل. وهكذا يتبين أن إنقاذ الغريق حسن، لكنه حسن لدوافع أخرى التفقت بهذا العمل. واضح؟ إذن في الحقيقة هم يعني يضربون الأمثلة بالعدالة، بحسن الصدق، بقبح الكذب، إنقاذ الغريق وكل ذلك. العدالة الاجتماعية من أين جاء حسن العدالة؟ من التركيب الاجتماعي كما تحدثنا. طيب الأشاعرة أيضا قالوا ما من شيء إلا وهو مصنف في قائمة أنه حسن أو في قائمة القضاء، لكن صفة الحسن أو صفة الصلاح في الأشياء آتية من عوارض، من طبائع، من عادات، من ذوق، من تربية نشئ عليها، من أجر نعم يستأهله من يفعل هذا الأمر، وعقاب يستأهله ذات، وهكذا. وبناء على ذلك ينبغي أن لا تعلل أفعال الله سبحانه وتعالى. الماتريدية قالوا يوجد في الأشياء ما هو حسن لذاته وما هو قبيح لذاته، لكن الله عز وجل لا يأمرنا بفعل ما هو حسن ولا يأمرنا بترك ما هو قبيح إلى أن يأتي الرسل فيبلغون عن الله. بإبلاغ الرسل أوامر الله يجب عليه التطبيق، لا بحكم العقل بأن هذا حسن وهذا قبيح يجب التطبيق. إذا آل كلام الماتريدية إلى مثل ما يقرر الأشاعرة. طيب هذا الخلاف دعاهم إلى أن يختلفوا في أن أفعال الله تعلل أم لا. المعتزلة قالوا تعلم، نعم. الأشاعرة قالوا لا تعلم، وكذلك الماتريدية آل حديثهم إلى أنه لا تعلم، يعني خلاف لفظي. طيب نقرأ هذا المقطع لنقارن بين الكلام الذي قلت والتفصيل. إن خلاف الباحثين في هذا الموضوع فرع لخلافهم في الحسن والقبح العقليين للأشياء، ومعروف أن المعتزلة ذهبوا إلى أن للأشياء حسنا وقبحا عقليين، وأن يعني ذاتيين، وأن الأحكام الشرعية جاءت على وفقها وتبعا لها. فالعقل عندهم من شأنه أن يدرك حسنا وقبحا في الأفعال بمعنى استلزام الثواب والعقاب لفاعلها حتى ولو لم يكن هنالك شرع منزل، يعني لأن العقل يكفي هذا حسن ينبغي أن تفعله وهذا قبيح ينبغي أن تجتنبه. وذهبت الماتريدية قريبا من هذا المذهب فأثبتوا حسنا وقبحا عقليين في الأشياء، ولكنهم لم يحكموا العقل من الوجهة الشرعية قبل مجيء الشرع. لا نقول هذا حلال وهذا حرام إلا بوحي من عند الله عز وجل. وذهبت الأشاعرة إلى أن الأشياء لا تتصف اتصافا ذاتيا بالحسن والقبح، وإنما هما عرضان يعتوران الأشياء حسب موافقتها أو مخالفتها للأضرار في تعارف الناس، أو حسب حكم الله فيها في اصطلاح الشرع. واضح الكلام؟ في توافق بين النص وبين الكلام الذي قرأناه؟ طيب
حسب اختلاف الأغراض،
يعني الأغراض يعني هلا الشيء القبيح بناء على غرض من الأغراض يتصور لغرضي إلى حسن. لا أنا لما بدي يجي واحد عم يسلم انه هل العمل هذا اللي صار مين اللي عمله؟ اذا بده يكون صادق فيه بده يتضرر، واذا كنت كاذب ما راح اتضرر. لا، غرضي اذا كان اني كذب، ليش؟ لان المصلحه بالنسبه لي بالكذب. واضح كيف؟ هذا معنى الاغراض هي التي تلون الفعل، يا بلون القبح يا بلون هلا الرشوة. قبيحة ولا مو قبيحة؟ واحد أندبوري وفقير مسكين، إيه نعم، بيجوا منه إذا أخذ رشوة من هون وأخذ رشوة من هون بيرجع عند عشية لبيته معه مصاري، غرضه جعل القبيح حسن. بينما واحد ثاني يخاف من الله عز وجل، لا يوم القيامة الله بيعاقبني وبيعاقبني. نعم، إذن هذا قبيح. في الحالة الثانية قبح عارض بسبب العقاب من عند الله، وفي الحالة الأولى حسن عارض بسبب الغرض. مو واضح؟ نعم. ولقد اقتضاهم هذا الخلاف أن يختلفوا في المسألة التي نحن بصددها. شو هي؟ تعليل أحكام أو أفعال الله، اللي هي متفرعة عن نظرتهم إلى الحسن والقبح في الأشياء. فذهبت المعتزلة إلى أن أفعال الله تعالى معللة، وبس معللة بعلل موجبة، ضرورة أنها تابعة لما ثبت في الأشياء من حسن وقبح. وذهب الماتريدية إلى أن، هنا حطوا كلمة أن، وذهب الماتريدية إلى أن أفعاله تعالى معللة أيضا بالعلل، ولكن لا على سبيل الوجوب، ما في شيء يلزم الباري عز وجل نهائيا، ولكنه تفضل من الله عز وجل على عباده. ويستدل الأشاعرة على مذهبهم هذا بالإضافة إلى أصلهم الذي تمسكوا به في شأن الحسن والقبح، لأن ما في حسن وقبح في الأشياء إلا عرضي، بأدلة كثيرة منه هذا نحن شرحناه ولا راح نقرأ. أولا، لو كان فعله تعالى لغرض إنزال المطر لغرض النبات، إخراج النبات لغرض الإطعام، لكان ناقصا بذاته مستكملا بغيره، وهو تعطيل ذلك الغرض، إذ إنه لا يصلح غرضا للفاعل إلا ما هو أصلح له من عدمه، فيكون قد كمل بعد نقصان بتحقيق ذلك الغرض. هذه شأننا نحن البشر. نعم، أنا عندي هالأرض بدي أزرعها في عمق ميت، لكي تأخذ الماء لابد من أن أحفر، وبدي أحفر لي شيء 30 متر 40 متر لحتى يطلع الماء. فخروج الماء غرض اقتضاني عمل الحفر، خروج الماء غرض الغاية، يعني هالغاية دفعتني دفع إلى الحفر. معناته أنا ناقص القدرة، ما بدي أقول للماء ينبع لحاله، بدي أقعد أجيب خبير ويحفر لي ويقيم ويحط كذا. فأنا عاجز، استكملت عجزي بماذا؟ بالحفر، من أجل أن أصل إلى غرضي. ممكن باري هيك يقول؟ معاذ الله. طيب، ولما قيل لهم في رد هذا الدليل إن الغرض في أفعاله عائد إلى عباده لا إلى ذاته تعالى، فالاستكمال بأفعاله لهم لا له عز وجل، يعني ليحقق مصالحهم هم. أجابوا بأن نفع عباده إن كان أولى به سبحانه وتعالى فقد تفرع عنه غرض عائد إليه. ما هو الغرض؟ ضرورة نفع العباد، هو غرض، وهو نفس المحال المذكور. وإن كان نفعهم به وعدمه سواء لم يكن ذلك غرضا أصلا فبطل المدعى. واضح هذا الكلام ولا بده يشرح؟ يعني لما نقول أن ربي سبحانه وتعالى سخر أبخرة البحار لتكون السحب. من أولى إذا ربنا عز وجل كأنك تقول غير قادر على أن ينشئ السحب، نعم، اللي هو الغرض، فوصل إلى غرضه بماذا؟ بأبخرة البحار، فاستكمل ذاته وقوته بذلك. شو جؤل؟ ألا والباري سبحانه وتعالى كامل، ولكنه سخر الأبخرة لتتحول إلى سحب فتمطر من أجل مصالح العباد، ومن أجل مصلحته هو سبحانه وتعالى. هو ليس بحاجة لا إلى أمطار ولا إلى نبات ولا إلى شيء من ذلك أبدا أبدا. قالوا هذا الجواب ناقص، ليش؟ طيب الباري عز وجل فعل هذا من أجل أن يكرم عباده، إذن غرضه إكرام عباده، وحقق هذا الغرض بواسطة ولا لا؟ بواسطة شو هي؟ السحب التي أنزلت الأمطار، والنباتات التي تحولت إلى أغذية، والأغذية التي أشبعت وأرواق ماء إلى آخره، كلها أغراض سخرها الله للإنسان. معنى ذلك رجع في غرض، كأنما نقول يسوق الباري عز وجل إلى شيء ما. فنفس الشيء، نفس الإشكال، يعني إن اعتبرناه غرضا دفع الباري عز وجل إلى أن ينزل الأمطار والسحب وما إلى ذلك، فهذا غرض دفع الله إلى هذا الشيء، وهذا نحن ما نتجنبه. وإذا قلنا لا، ما هو غرض، معنى ذلك أنه هذا ما نقول أن أفعال الله ليست معللة. الخلاصة الأشاعرة يقولون لا يجوز أن نقول أن أفعال الله معللة، لكن طبعا واحد يقول هذا الكلام الذي تقوله يستلزم العبث، يعني الله عز وجل يدير مملكته لا لشيء، ما في غاية، معناتها هذا العبث، وهذا ما بيشتغل شغله لا لغرض. ماذا نقول؟ نقول الله سبحانه وتعالى لم تدفعه الحاجة إلى فعل ما أبدا، ولكن أفعاله تثمر حكما وتثمر نتائج كلها خير وصلاح وفائدة لعباد الله عز وجل. مفهوم شو عم بحكي؟ بعبارة أوضح، لما عم نقول أفعال الله لا تعلل، يعني أن الله ليس بحاجة إلى أن يوسط بعض الأمور الكونية لغاياته، ليس بحاجة إلى هذا أبدا. هو الذي ينشئ الأبخرة من السحب، وهو الذي ينشئ السحب، وهو الذي يعتصر منها الأمطار، وهو الذي يفعل الوسيلة والنتيجة. ولو شاء لأنزل الأمطار بدون سحب وبدون وبدون هذا. هذا ما نعنيه بقولنا أن أفعال الله عز وجل لا تعلل، يعني ليس ملجأ مثلنا إلى أن يتوسط للغايات التي يريدها بأمور وسائل لها. هذا ما نعنيه، واضح الكلام؟ نعم. وهذا ما يقوله أهل السنة والجماعة، ويقتضي هذا بالدليل الثاني. دليل الثاني ما هو؟ لو كان أفعاله تعالى مرتبطة بأغراض لما صح أن نقول إن الله خالق كل شيء. نعم، الله خالق كل شيء في القرآن. طيب خلنا نقول ربي سبحانه وتعالى فعل كذا من أجل كذا، إذن معنى ذلك أن الله عز وجل خلق هذا الذي فعله من أجل أن يصل إلى نتيجة. معنى ذلك النتيجة مو بفعله، النتيجة هذه الواسطة. واضح هذا الكلام؟ طيب هذا الدليل الثاني نبدأه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، وإذا في إشكالات هيئوها ونجاوب عنها.